لباس قصير يخرج بها الكفان او الذراع او شيء من الساقين، كل هذا ما حرم الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اهل الله ذكره الله رجال معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ضربه يضربون بها كلها غير حق. والصنف الثاني مثال كافيات عاريات زائلات مميلات ودخولن كأسمنة الصبح الدارية لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وفي رواية يلعنوهن فإنهن كالبلاد. يعني امرأة المسلمة تحذر من هذا الخطر العظيم، وتبرك من كتاب الجوف والسفور ودعاة السفور ورئات البشر لا تخفى عليكم الله. الدعاة إلى الفتنة وإلى إطاعة الأمة بالهوة المستحيقة يضر الأمة إلى الفساد لا يخفى عليكم، أنه أمر محيط اليوم كثير من الأمة إلا من رحمه الله. فعلينا يعني كل ما اشتد الخطر يجب أن يشتد الحلال. علينا أن نحذر على بناتنا وعلى زوجاتنا وعلى أمهاتنا وعلى نساء المؤمنين، نحذر من الانحراف ومن الوقوع في الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة عن الرجال أشد من النساء. ما تركت فتنة على الرجال أشد من النساء. قال عليه الصلاة والسلام قلت للنساء خلل في حجة الوداع، يوصي النساء والحفظ عليهن والاحسان اليهن والعناية بهن، ولا يهمل شأنهن ويفرق في أنفسهن وليس جاء البشر. وأول ما وقع الحلال في بني إسرائيل كان عن طريق النساء، لما تجملت نسائهم وتبرعت نسائهم وخرجت من السواق ولم يسروا عليهن وقعت فيهم المعاصي ووقع الله فيهم البلاء والعقوبات. وخير شاهد الواقع المعاصي ما حولنا من الاسياس والممالك التي حرمت افلاسها وغبرت نفسياتها بسبب الجريمه والرجوع للجريمه والخلقيه، وذلك بسبب اهمال النساء وجعل النساء مجرد العوده بيد الفسقه واصحاب الشهوات واصحاب المطامع الجميله، حتى جعل المراه كانها العوده بايديهم، حتى بلغ من فصاحتهم انهم يختارون صور النساء ويجعلونها للدعايه في المجلات وفي البضائع وفي الرسائل. هكذا تكون المراه التي هي امانه في اعناق الرجال، هكذا تجعل دعايه تجعل كانها مجرد سلعه رخيصه. لا حول ولا قوه الا بالله. يجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الخطر العظيم.
أعتذر النساء بالمحيط فلا تقربوهن حتى يقربن فإذا تقربن فقولن من حيث أمر رسول الله إن الله يحب القوامين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تترك الصلاة أيام حيضها، تترك الصيام أيام حيضها، لا تصوم ولا تصلي إلا أيام الحيض، أيام الوفاة بعد الولادة. وكذلك أمر الله نهى الله سبحانه وتعالى عن صلاة الحائض في وقت الحيض في وقت النفاس. فهناك أمور تحرم في وقت العادة الشهرية، يحرم على المرأة بفعلها ويحرم على زوجها فعلها بها، التي يحرم عليها فعلها صلاة الصيام وتقضي بعد ذلك تقضي الصيام، أما الصلاة فلا قضاء عليها، تسقط عنها في أيام الحيض أداءه وقضاء. أما الصيام فإنه يسقط عنها أداءه ولكن يجب عليها قضاء. وكذلك لا يجوز لها الحائض ان تمس اللحى، لان النبي صلى الله عليه وسلم من ابي حنيفه عمرو بن الحجر قال لا يمس اللحى في النظاره، لكن الذي عليه الحدث الاكبر حيض او جنابه لا يجوز له مس اللحى. قال الله تعالى انه لقران كريم في كتاب مبين لا يمسه الا المطهرون، فإذا كان المراد المطهرين الذكر كان الكلام واضح، وإن كان المراد المطهرون الملائكة فهو يدل بتقواه وإشارته على أن بني آدم كذلك لا يمسه منهم إلا المطهرون من الحدث الأكبر. والحدث الأكبر المسجد حدث أكبر وحدث أكبر لا يمسه، لا يمسه إلا طاهر من الحدثين. وكذلك يحرم على من عليه الحدث الأكبر خاصة قراءة القرآن عن ظهر قلب ولو دون المسلم ما دام عليه الحدث الاكبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءه القران اذا كان عليه الجنان، لم يكن يمنعه من قراءه القران الا الجنان، مع حبه صلى الله عليه وسلم للقران وتلاوته كان يدع تلاوه القران وهدوءه حتى يحس. وكذلك الحائض ايضا ما دام عليه الحدث لا تقرا القران عن ظهر القلب، إلا أن بعض العلماء رخص لها استقراره إذا خشيت عن الاحتياج، إذا كانت تحفظ السور أو تحفظ القرآن وخشيت من امتياز إذا تركته فإنها تقرأه عند استقرار ومحافظة عليه من باب الضرورة. وأكثر مدة الحيض 15 يوم، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، هذه العادة الغالبة على النساء 6 أيام أو 7 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله 6 أو 7، فغالب الحياة 6 أيام أو 7 أيام، وإن لم تجد فإنه لا يجيء عن 15 يوم، فإن صدق أنه يستمر بعد 15 فإن يعتبر طاهرا ويعتبر هذا الدم دم فساد ودم استحارة، فعليها أن تغتسل وأن تقوم وتصلي ولا تذكره لزوجها وقعتها. هذا ما يتعلق بمقدار مدة الحيض والثورة، إذا زادت الثورة عن 15 يوما فإنها تطهر، وإن كانت الدم يجري فإنها الدم لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر غرما ودم حساب، عليها أن تتطهر في 15 ليلة وتغتسل وتطوف بالبيت لأنها تعتبر طاهرا. ما هو السبب الذي يجعل الرجل في الحرام إلهاً من الذي مثلاً يكون في الحرام تبع من ذلك؟ هذه لفظة خطيرة، لا يجوز للرجل أن يستعمل الحرام لفظ الحرام من بدل يمين أو الصلاة إذا أراد شيئاً يطلق ويقول عليه بالصلاة علمنا أو لا تتعلمنا كذا أو لا تفعل كذا، يجب على المسلم أن يتجنب هذه الألفاظ أنها ألفاظ خطيرة، الفاظ لها مردود سيء، فعلى ان يستعمل اليمين لله عند الحاجه اليها، اليمين لله عند الحاجه اليها، اما الحاجه بالطلاق والحاجه بالحرام وذلك هذه الالفاظ فيها خطوره وفيها اشتباه فيها تفصيل وفيها حرج، فعلى المسلم ان يستعمل على هذا اللفظ ولا يكون عليه الحرام وعلى الطلاق. فلذا يحتاج الى الذي يحلف بالله عز وجل، بل كان حالف كان يحلف بالله او يخطب، هذا الذي ينبغي كلمه الحرام اذا اراد بها الزوجه فانها تكون اضرارا وعلى حكم الضرار، لا يعرف زوجته بعد ذلك الا اذا قدم الكفار يحكم رقبه، فان لم يجد ان يعمل غير فان لم يستطع فيطعم كثيرا كثيرا، لأن إذا قال عليه الحرام ويقصد الزوجة يقصد زوجته هذا يعتبر ضرارا، وإن كان يقصد بالحرام غير الزوجة يقصد الطعام أو اللباس أو المسكن، يعني حرم لباسه أو سيارته أو طعامه حتى يفعل كذا أو لا يفعل كذا فهذا يعتبر تحريم في بدر اليمين، لأن تحريم الحلال يعتبر اليمين. قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فاتقوا الله وأطيعوه، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم. فتحريم الحلال غير الزوجة غير اليمين، مثل يمين الله في كفارة اليمين،
وإذا أراد بنفس الحرام الزوجة فهذا ظهار، يعني كفارة الظهار. وبقيت قضية من السؤال الذي قبل هذا، وهي أن ورد في هل الحالة تدخل النفس في أي سماع الروح؟ هي لا، أنتم مما حرم الله هذا على الحالة دخول النفس، الجلوس فيه، الجلوس في النفس حرام على الحالة وعلى الجلوس. وإن تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عليكم به. يجوز للحائض والدخول تقول نفسك يا أخي حرج مفروض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخبرة قبل النفس أو الحائض، فقال إنها حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. الله جل وعلا يقول إلا عابد سبيل، فإذا كان تكون في حائض أو الجنوب للمسجد يأتي أخذ حاجة أو المرور مع الطريق يخرج فهذا حرام أو جائز لا يجب. أما إذا كان لأجل الجنوب للمسجد واللب فيه كما روعظة أو فلا لا يجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لحاجة. وأيضا لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الحجر والعواتق لشهود صلاة العيد قال ويعتزل الحجر المصلى، فلا يجوز للمرأة الحالة أن تدخل نفسها بهذه الجلوس في سماع موعظة أخرى، لكن تبقى قريبا للمسجد وتستمع منه وتكبر الصوت، أو هناك من هو أيسر من هذا وأحسن وهو التسجيل، يسجل المحاضرة على الطريق وتأخذ منها نسخة وتستمع إليها وتكون كما الحرام. نعم.
السؤال أيضا هل يجوز للرجل أن يدخل حالة
إذا انقطع الحيض جاءوا للرجل أن يأتي أمرأته بعد أن تصف، يعني الله علق جواز إتيان المرأة الحيض لأمرين، أولا انقطاع الدم وثانيا من الاغتسال. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن احتاجوا إلى الحيض أمركم الله. فإذا انقطع دمها واضحكت جاز لزوجها أن يوقعها، يعني بعد تمام العادة. أما إذا انقطع الدم في أثناء العادة نقص، انقطع في أثناء العادة انقطاع الدم وراء الطهر ثم لا تقصد يجوز لزوجها أن يوقعها لأنها تعتبر قادرة، إلا أنه نسخة لأنه نسخة أن يعود الدم في كثرة العادة التي لم تكن ينقطع أو ذلك، لكن ما دام أنها اغتسلت مرة واغتسلت لا يجوز له أن يوقعها، لا تقصد أن يدورها من تمام العادة أفضل. قلنا ان الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى حكمه، يحتاج الى صبر، فاذا دعوت والديك الحكمه واليمين والصلاه والتادب يكون هذا ادرى في التابع عليه، فعليك ان تستعمل معهما الحكمه والملاكمه اللائقه. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه عليك بالصبر والتحمل وعدم اليأس، فإذا مثلا رأيت منهم في أول الأمر استنكار أو رأيت منهم غضب أصبر إلى فترة ثانية وهكذا تهجم معهم النصيحة، ومع التكرار فإن الله سبحانه وتعالى يعيد. ويقول الشاعر اطلب الخير ولا تؤجره، فآبة الطالب أن يؤجره، أما ترى الحبل بتكراره في فترة الصبلان قد أكثر، فإذا كررت النصيحة في أوقات مناسبة فإن الله يدفع بها، فعليك بالصبر والحكمة. أما البدع في شهر رجب فهذه من الأمور العظائم، لأن كثيرا من الناس يعتبرون أن شهر رجب شيء من الخصائص لم يجعلها الله له. صحيح ان شهر رجب ثلاثه من الخوف التي حرم الله في القتال، قال تعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف. لا تقول إن فيهن أو تحيط بس أشهر الحروف هي رجب ذو الحجة ذو الحجة والمحرم ثلاثة من الشر وهي ذو الحجة والحجة والمحرم وواحد من فرض وواحد. فرجب الشهر الحرام يحرم فيه القتال على خلاف بين أهل العلم هل هذا التحريم مستمر أو هو منسوخ. هذا محله غير على الوقت. إنما هذه مصيبة إنه شهر حرام يحرم فيه القتال. أما أن يوجد في شيء من العبادات من صيام أو من صلاة يوم الجمعة من رجب وهي يسمونها في صلاة الرجبية أو صلاة التسبيح أو الاحتفال في ليلة 27 من يدعون إلى ليلة المعراج كل هذه مبتدعة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولم يفعلها الصحابة والعلماء الراشدون. بل كان عمر ينهى الناس عن الصيام يعني رجل عن تخصيص الصيام ويأمرهم بالأكل لأنه شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من كان من عادته أن يصوم الأشهر طوال الصيام وصوم رجب كغيره صيام أيام الدين يصاب من رجب ومن غيره صيام يوم الخميس والاثنين يصاب هذا من رجب ومن غيره لا على من خاص رجب. إنما تخصيص رجب بشيء يظهر أنه خصائصه فلا لا دليل عليه وعمله من البدع. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا فليس له فهو رد. والذي عنده حلف على الخير والعمل الصالح هناك من السنن الشيء الكثير الحمد لله من صلوات وصيام وصدقات المجال واسع مما شاء الله سبحانه وتعالى. ولم يحب الله البدع والمحدثات لان المحدثات والبدع فيها عذاب وفيها اثم ليس فيها اثم لتبعد عن الله عز وجل ولا تقربوا هي معصيه وليست طاعه. البدع معصيه وليست طاعه وان كان صاحبها يوم من الطاعه من الصيام من الصلاه فليس كذلك لأن عملا لم يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به وإنما وكذا من بعده فهو بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. كان صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لكن الشيطان هو الذي يحسن البدعة ويدعو إليها. وقد ذكر أهل العلم أن فعل المعصية والإنسان يعرف أنها معصية أسهل من فعل البدعة لأن العاصي يعصي وهو يعرف أنها معصية وعنده خوف من الله عز وجل لكن غلبته الشهوة ووقع له. أما المبتدع فهذا يعمل بدعة وهو يظن أنها طاعة وأنها قربة إلى الله. أيضا العاصي هذا الحمد لله إذا كان فيه دين الخير ما عليه أن يعمل بسم الله وهي جعل الواسع والناس صلاة المقصرة في ليلة الجمعة الأولى من رجب هذه تسمى صلاة الرغائب. صلاة الرغائب هذه نص على العلم على أنها بدعة ولا تخصص أول جمعة من رجب ولا أول خميس من رجب ولا تخصص رجب لعبادة خاصة به دون غيره من الشهور.
نعم. ولكنه لا يحسن الصلاة في الناس بجماعة إذا تيسر أنه صلى وإنما يتيسر لا تصدق إليه فإنه يعيق بعض الصلاة في النفس من تعب وأي حكم ممكن يجعله لا يصل في النفس وقلبها يعترف عليه بأنه لديه ولله الحمد لا يكون شيء فهو يسارع بعمل الخير ذلك وتخاف عليه بحقوقة عدم صلاة الجماعة مع العلم أنه يسمع الآيات والأحاديث الدالة على حكم الجماعة وعقوبة الجائزة ولا أدري لماذا يدخل الصلاة جماعة في المسجد هل لأنه لا يجب أن يسمع الموعظة من زوجته هل عدة الغالب توضحون من أنفسكم هذا
نقص عظيم وتساهل من هذا الدور فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على الصلوات في المساجد ومع الجماعة لا يتأخر عن الجماعة لما العذر الشرعي. أما الذي يصلي في بيته ويترك الجماعة وهو ليس له عذر هذا من علامات النفاق لدليل الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال افضل الصلاه المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ألا يعلمون ما فيه ما لا يعلمون ولو حق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تخلف عن صلاة الجماعة من غير علم هذا النفاق. وعلى المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن ذلك. وعليه أيها الزوجة أن واصل النصيحة مع زوجتي أن أعينيه على نفسه استعلى الله أن ينفعه به وأن يلقي في قلبه التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل. لا يجوز استكفاء في هذا العمل أبدا. تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا منطقة عظيمة. ترك الواجب من واجبات الدين يقتضي أن يتوب المسلم إلى ربه عز وجل. ونقص في الإيمان أن الله جل وعلا حكم بالإيمان بعمار المساجد فقال: عندما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى اليوم الآخر وأقام الصلاة وزكاة من نفع الله. ليس بعمارة المساجد المراد بعمارة المساجد مجرد عمارتها بالطين والحجر والمسلح، هذا نعم مطلوب حتى في حاجة، لكن عمارتها الحقيقية عمارتها بالصلاة والذكر والطاعة، هذه عمارة المساجد. فقال تعالى: في بيوت لكن الله من ترفع وانترى بها اسمه ثبت له ثياب الوجوب والاغصان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كان الاتجار وطلب الرزق والبيع والشراء لا يجوز إذا كان وقت الصلاة، فكيف بالذوق والكسل والقبول والجلوس في البيت؟ إنما هذا من الشيطان يريد أن يأمر هذا المسلم ويبعده عن جماعة المسلمين حتى يتسلط عليه ويكون كالشاب القاسية يأكلها الذئب. كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يأكل عليكم بالجماعة والعافة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ألا وإن الشيطان يؤذي الإنسان. فعليك يا أيها الزوجة أن تواصل النصيحة مع هذا الزوج، وعليك يا أيها الزوجة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تتصف بصفات المنافقين وتبتعد عن صفات المؤمنين، وأن تكون بعمار بيوت الله عز وجل في إقامة الصلاة فيها مع الجماعة. هذا يعتبر معصية، لأن منع البنات من الزواج وهن يتم الزواج هذا يعتبر معصية لله، يجب عليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا حلف أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي الله، عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الطاعة ويترك المعصية. فعليه أن يكفر عن يمينه وأن يزوج بناته بالأشياء الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت من ترغب دينه وأمانته فجوزوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا يقول: وأصلحوا. والله جل وعلا يقول: وأنفق الحياة منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا جاء أهل الصلاح وجد تزويدهم من الصالحات، لأن في هذا عفافا لهن ولهم، وفيه طلب للذرية التي تكثر اجتماع المسلمين وقيم المسلمين. فهذا الزوج الذي حلف لأجل الأمهات لأجل مضارة لأمهن ولأجل المشاكة مع والدتهن، هذا حلف على معصية، عليه أن يتوب إلى الله ويكفر عن يمينه. قال يزوج البنات من أشياء الصالحين.
لا يتقول
ما هي كيفية
الوروث إذا كانت
المرأة متوقفة إلا لغيرها. لا ربما يكون هذا نافع عن المسواس، فإن بعض النساء وبعض الناس يفضل المسواس فيخيل إليه أنه انتقل وضوءه ثم يتوضأ ثم يخيل إليه ذلك هو ثاني أو أكل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع علاجا حاسما لهذا، لأن الإنسان إذا توضأ وضوءا تاما ثم قيل إليه بعد ذلك أنه انتقل فإنه لا يلتفت إلى هذا التقييم ولا يلتفت إلى هذا الشيء، بل يجب يعلم يده لأنه لما توضأ وكمل الوضوء تيقن الطهارة. فإذا جاء شك بعد ذلك فإن هذا الشك لا يهيئ يقين، يجب أن يبقى على طهارته
إلا إذا تيقن أنه انتقل منه، فإذا تيقن فإنه يتوقع. هذا مجرد الشكوك والهواء والوساوس هذه من الشيطان لا ينفع الإنسان معها ويمضي معها ويتكلم خذها ويتركها. لا. فلا يجوز ان يقدم لغيره هذا الكرامه لقد قال لك كرامه قول الذي يقال ولا يجوز القاعده ان الغيب يكرم بما اباح الله سبحانه وتعالى ليس له حق يا شيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكرم بالله الذي هو الاخر فليكرم غيره. قالوا الغيب هذا من كتاب المؤمنين ولكن ليس اكرامه ان يقدم له شيء معه لما لا يجوز يقدم له ما أداء الله سبحانه وتعالى. أما المعصية إذا قدمها له فقد أعانه عليها الله جل وعلا إلا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فلا يجوز له أن يقدم له المحرم وإنما لا يقدم له شيء مباح فينصحه عن المحرم. وأيضا إذا قدم له الشيء فمعناه أنه أقره على المعصية ورضي بها. المؤمن لا يجوز له ان يرضى بالمعصيه ويقرها يعني من انكارها من انكار المنكر ولو طلبها يقول لها لمعصيه انت رجل طيب ورجل مؤمن اتق الله واترك هذا الشيء. لا ولما قدم عليه ولقى على الحادث ودخل عليه الحسن والحسين والطيرات فقد سلم رسول الله عليه وسلم قال اتقدمون صيانه تكون الاقرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فليس لي سنه وسلم من الزكاه ما قطعت منه احدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او عملك لك من الله شيئا ان يجعل رحمه من قلبك. فتقيله للصيان عليه الصلاه والسلام من باب الرحمه والشرفه لا اما تقييم الحديث هذا لا اعرفه من قال عليه الصلاه والسلام لكن يقبلون في محل المعتاد. واما تفضيل يد الوالد وتفضيل يد العالم وما اشبه ذلك هذا محل بحث بين اهل العلم. والصواب انه الرسول ولا ينبغي ان يتقبل على يمين لان ذلك يشبه الروح ربما يشبه السجود او الركوع على ايديهم فلا ينبغي ان ينبغي ان يسلم عليهم وان المعامله لا تبي على المعامله وان يقبل بدل جبين العالم وجبين الوالد وجبين الشديد أو الإنسان الذي له مكان يقبل ورين عينيه أو يقبل رأسه هذا الذي ورد في الأحاديث. لا لا شك عن وجود النساء الاسلاميين ولا سيما نساء العراق ايضا في اسواق المسلمين وعلى صوره غير مسجله بل على عادتهن السيئه في بلادهن انها نبوسه وتقع المسلميه اول ما تقع على من قدمهن واتاهن الى بلاد المسلمين وتركهن يقودن هذه الصوره فهو تكون الاول عنهن امام الله سبحانه وتعالى ثم على أولاد الأمور وعلى أهل الكفة مع المسلمين عموما أن ينكروا هذا المنكر وأن يقوموا ببلعهم وأن يتقدموا إلى المسلمين لإنكار هذا الأمر وطلب منع هؤلاء المسلمين من الظهور في أسواق المسلمين على هذه الصورة المريبة التي تدعو إلى الفتنة. فيجب أن تتظاهر بكل هذا وأن يظل مراكز الهيئات
ومرأة الهيئات
الفرجة أم لا؟ إذا ثبت عليه الزنا، إذا ثبت عليه الزنا بإقرارها أربع مرات أو بأربع شهود هي يعلنها بصريح الجريمة والعياذ بالله، فإنه يجب عليها إقامة الحد، يجب عليها الرجم لأنها محصنة، لأنها محصنة. وأيضا المحصنة معناها التي تزوجت وحصل لها المتعة من زوجها المباح المشروع، فإذا ثبت بعد ذلك هذه كفر. قال صلى الله عليه وسلم أن تكفر بالبكر جلد ذو أن تضيعها، والسيد للسيد جلد مئة والرجل أي الرجل رجال المحصل الذي سبق له أن تزوج وحصل له الاستمتاع بالمشروع ثم بعد ذلك حصل له الزنا، هذا محصل يجب رجله. ولكن على من يقتدي ووقع في شيء هذا ان يتوب الى الله عز وجل وان يذكر نفسه بشكر الله عز وجل، والتوبه اذا كانت توبه صحيحه يجب ما قبلها ولا يلزمه ان يتقدم ويكر الحاكم، بل عليه ان يتوب توبه صحيحه ويستقبل حياته بالعمل الصالح والنجاه والصهر، والله يتوب على من تاب، يجب على الانسان ان يذكر نفسه ولا يتقدم في الاقرار من الحاكم حتى يقام عليه قبل هذا لا ينبغي، لم يبعون حتى بكثر الله عز وجل.
أنا من كما حدث المسيرة قوله تعالى وَلَوِئِنَّ بِكُمْ وَإِنَّ عَلَى الْمُجْرِينَ وَلَا يُبْدِينَ فِيهَ تَرُونَ إِلَّا مَا ظَهَرَ.
الله جل وعلا أمر المؤمنات على ما يهن بغض الغضب كف الفرد، أمر أن يلزقن بكمهن، الكم جمع قوى وهو اللقاء عن الوقوع على الرأس، أمر أن أضرب به على جيود على جيدها وفتحت الصوت التي عن الصدر حتى لا يظهر شيء من صدرها وصدرها، ويلزم من ذلك ان تذكر وجهها لانه لا يمكن كتب ضرب الحمار ووصوله الى بحرها وسفر الى بحرها الا وقد سفرت به وجهها، ولانه وجه لا بد من صدر، اذا وجب عليها كتب لها فكتب الوجه من باب اولى لان الوجه اعظم فتنه من النحر، والأنظار إنما تتوجه إلى وجوه النساء قبل كل شيء، ومن يدل على جمال المرأة ونبابتها فيجب عليها شكل وجهها من باب أولى، ونبذل بسمعهن على سمعهن، ولا يمكن زينتهن أن يراد زينتهن هنا إما زينة البدن لأن تذكر بدنها أو الزينة هي تتلبسها على البدن على جسمها الكلي أو الأصباغ التي تصبغ بها وجهها أو لديها أو رجليها أو تلبس لباس الزينة، عليها أن تذكر ذلك كله عن الرجال ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي زينة الثياب، أما زينة البدن سواء كانت زينة خلقية سواء كانت زينة خلقية أو زينة مصنوعة من حلي أو من أصباغ أو غير ذلك، عليها أن تذكر ذلك لأنه يكفي. وقال في كتاب الآية ولا يضربن يضربن ولا يضربن بأرجلهن، الله سبحانه وتعالى أمرها أن تذكر جميع بدنها بالأعلام إلى الصدر، حتى إنه لو كان برجليها شيء من الكل كالسلطان وغيره فإنه لا يجوز لها أن تضرب برجليها حتى يظهر صوت السلطان من تحت الثياب، عليها أن تمشي غسلا لا يظهر صوت الكل ولا يسمعه الناس من الرجال ويمسك الله، فإذا كان مجرد صوت الكل قد أمرت بأن تذكره فكيف بإظهار الزينة التي تفتن الأنظار أشد وأشد. إذا الواجب على المرأة أن تذكر نفسها بكامل الستر مع ضعف الحجاب على جميع البدن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فقال كان يمر بنا الرجال فبلت إحدانا جمارها على رأسها على وجهها فإن تجاوز منها في الحمام، فدل هذا على أن كثرة الأمور كان متقررا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه نساءه ونساء المؤمنين.
وأيضا في حادث قصة عائشة رضي الله عنها لما تأخرت بسبب النوم الذي أصابها عن الركب وراح الركب وبقيت وحدها وأصابها النوم وجاء صفوان بن معطل رضي الله عنه على هذا القول ورأى عائشة رضي الله عنها وحدها قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم إنه رضي الله عنها لا راحلته لها ورجلت وقام الراحل بها حتى لحق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من هذا انها قالت فلما استيقظت خمرت وجعي غطيت وهو عرفها لانه راى وجهها وهي دائمه وكان يعرفها كان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب كان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب فدل على ان اخر الامر انه الحجاب وكان اليوم الاسلام يجوز ان يستكشف من وعينا لكنه بعد ذلك امرنا بفصل الامور ونصف ما كان هو الامر وكان يعرفني قبل الحجاب هذا صحيح لانه كان هناك حاله سبقت كان يباح كشف الامور وهناك حاله جديده كان يحرم كشف الامور الى الفقر وجهها رضي الله تعالى عنه.
ما حكم النظر الى النساء إذا كان الإنسان هذا يتأثر بهذا الأمر وهو حكم المصافحة وقبالة النساء المحارم من منها وغيرها.
أما النظر إلى النساء فالله في نسبة محارم الإنسان هذا الحق أيضا ولو كان النساء لا يجوز له أن يصوت النظر ويحرر النظر إلى النساء الذي هي التي ليس نحن من محارمها حتى ولو كان النساء لأن الله أمر بهذا النظر ربما يرجع يقول له ولكن اختار الكذب يقول قد او تحدد لي بعد ذلك والشيطان يحدث على الله بني ادم الذي يقرر النظر هذا هو الادعاء والمشاور لا نصدقه به على لانه ما قرر النظر الا لقصد والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغض البصر وقال فان لم تقول له ليس في الثاني إذا وقع النظر الإنسان على امرأة فجأة بدون قصد هذه محذورة لكن إذا كررها بقصد فهذه ليست له إنما هي عليه فلا يجوز النظر إلى النساء غير محل مطلقة وأما المحارم فإن الإنسان ينظر إلى محارمه لما جرت العادة النظر إليه من يديها أو وجهها أو غير ذلك وهذا جرت العادة ولأن هذا ما مكتب ولا فتنة أما مصافحة النساء في المحل لا شاور يقارب ثم زوجته مدة ما بين الحصان إلا إذا كان يخشى من الفتنة فلا يجوز أن يصافح ولو كان في المحل إلا زوجته إلا أما مع عام الفتنة لا بأس أن يصافح النساء في المحل نفسه من أمه وأخته وزوجته وزوجته وعمته وخالته إلى عام الفتنة. أما النساء لا يستطيع يفضل بروحه على المسلم ما يفضل بروحه من خوف الله إنما يقدم زوجته في غمها أو في غزلها أما محارمه من الذكاء يقدمها على أبعد عن الشرب وأبعد عن الذكاء وأما الذكاء غير محارم فلا يجوز له أن يصافح أحدا لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل لأنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعون للمصافحة كما كان يبايع الرجال إلا هذا هو أقرب نفسك يده صلى الله عليه وسلم بيد الله كلها تحل له هذا دليل على أنه لا يجب مصافحة المرأة التي ليست معها ولا لك أن هذا الحاكم بين الفتنة ما ينبغي هو الذي كان وراء حائل أنا ما رأيت لكنه ما ينبغي لأنه يطلب الاتصال ما لا داعي للمصافحة يكلم بالكلام يخاطب بالكلام يقول قول بعض الشرائح وأن نفس فزوى على أنه يتسلم ولكن نفس عارف خطر أو 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 خطر أنا شيء عربية ما عرفنا بالإسلام أنا شيء إسلامي أنا وإننا عرفنا أنا شيء عربية أو قصائد عربية أو شعر عربي هذا الذي في دواوين الإسلام وكتب الحديث وغيره شعر عربي أنا شيء عربية ما أنا في إسلامية لمعارضة هم عند الصوفية كل من جاء الأناشيد من أهل الإسلام وكعمران المسيح وصاروا يمكنون اجتماعهم يظنون أن أنا في هذا
هم اللي صبروا على كل هذا. هذا لا أقول هذا أبدا. أنا أقول نشيد عربي قصيدة عربية شعر عربي على سبيل المثال. وأما قضية الأناشيد التي الآن الكل يبيها الناس صارت جيدا لهم واضطراب مهم يستمعون إليها كما يستمعون إلى المحاضرات وإلى القرآن وإلى هذا لا ينبغي. أنا الإغراء في هذا الشيء يبغى إلى مواد الكل وهذا يقول شغلة صوفية إذا جعلنا هذه الأناشيد جانب المستمع إليها والظاهر أن أغلبهم من يستمعون إليها إنما يتنعمون برميل هذه الأصوات وهذا التركيز وربما تكون أصوات أطفال وأصوات قيمة فهم يتواجدون في هذه الأصوات المنظمة النائمة. هذا ليس من مجال نعم المسلم يستمع الشعر يستمع مشاهد الشعر النادر اللي فيه فضل اللغة العربية أو فيه مثل الإسلام أو مثل الدعوة يستمع إلى منشد منشد هذا كما كان من سنتين يستمع إلى حسان يستمع إلى كعب بن بنيه يستمع إلى كعب بن مالك يستمع إلى عبد الله بن رواحة ومنشد المسجد يستمع إلى هذا ومنشدون لبناء المسجد أو في السيل والسفر والغزو هذا كان من السماء لم يسمعه وهو سهل لكن ليس هو بتنظيم وتنظيم وكان أصوات جماعية وفرق الإنشاد وترتيب على ضوء الموجود الآن أصبح كم من الأمور وأصبح إذا كان رسمة القرآن أجد من الأناشيد كما يتباع رسمة القرآن إلى رسول الله من الأناشيد ما في شك من الناس يقول القرآن مسؤول على لأن الشيطان يراقبه في هذه الأشياء فهذا من جانب الدين ويصرف على القرآن ويصرف عن ذكر الله عز وجل تحصل فكرة ثم يتطور الأمر فتكون هذه الأناشيد من الدين ربما تدخل في المسائل كما دخلت على يد الصوفية وغيره روح من الدين ومن الدعوة والجهاد لا أنا لا أكره ولا أرضاه أن أوتي هذا الشيء وكتب به وسأكتب به وكتب به غيري من هذا العلم فلا يجوز هذا الشيء أبدا.
Gracias.